بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد والاستبراء من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح، السند صحيح إلى عائشة رضي الله عنها: إنما الأقراء الأطهار. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء والقرء مختلف فيه بين أهل العلم، والخلاف فيه كثير واسع، فمنهم من يقول القرء أو القرء هو الطهر، هو قول عائشة، وهو قول ابن عمر وقول ابن عباس وجماعة، ومنهم من يقول إن القرء الحيض، القرء الحيض، وهو القول الذي استقر عليه الإمام أحمد وقول أبي حنيفة. والقول الأول قول الشافعي ومالك، وقول الفقهاء السبعة، والخلفاء عكس قولهم أنه الحيض، يعني فالخلاف فيه شديد، الخلاف فيه شديد. لماذا؟ لأن كلمة القرء في اللغة العربية تستعمل في الطهر وفي الحيض، بقي الاستعمال في عرف الشرع. في عرف الشرع يؤيد قول من يقول إنها الحيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك. إيش معنى دعي الصلاة أيام أقرائك؟ أيام الحيض. فلو كان المراد به الطهر ما يقول بهذا أحد أن تدع الصلاة أيام الطهر. وهكذا مما ذكروه من التعليل أن الله عز وجل قال في المرأة التي لم تبلغ سن المحيض، أو المرأة التي يئست من الحيض، أنها أمرها الله عز وجل أنها تنتقل إلى الأشهر، تنتقل إلى الأشهر، ولم يقل أقراء، قال تنتقل الأشهر. وقبل كانت في حق من تحيض الأقراء، فلو كانت الأقراء بمعنى الأطهار لكانت الحكم واحدا، لكن هذه الآية تدل على أن المراد بالأقراء الحيض وليس الأطهار. أيضا مما ذكروه أن الذي يدل على براءة الرحم ليس الطهر وإنما الحيض، فإذا حاضت المرأة دل على براءة الرحم، ولهذا تستبرئ المرأة في حال الاستبراء بالحيض، ولا يقول أن تستبرئ بطهر. طيب، قبل أن نقرأ الكلام الذي ذكره الصنعاني وهو خلاف طويل ويحتاج إلى تركيز وانتباه، نقرأ بعض ما يوضح الفارق بين من يقول أن القرء هو الطهر ومن يقول أنه الحيض. هل بينهما فرق في المدة؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال: اختلف فيه العلماء القرء والقرء، فقال بعضهم إنه الحيض، وابن القيم ينصر هذا القول ويتوسع في ذلك ويسترسل، وعلى هذا يكون معنى قوله ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. وقال بعضهم إنه الطهر، وعلى هذا فيكون قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار. ولكن الصحيح أن المراد بالقروء الحيض. الشيخ ابن عثيمين يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة وشيخ الإسلام وابن القيم، وهو مذكور عن الخلفاء الراشدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وهذا صريح في أن المراد بها الحيض. وأما تأنيث العدد في قوله ثلاثة قروء، لأن هذا يعني مما استدل به من يقول بأن القرء الطهر، قالوا لماذا أنث كلمة ثلاثة؟ هذا يدل على أن القرء مذكر فالمراد به الطهر. قال: فلأجل أن القرء نفسه مذكر فأنث العدد لتذكير المعدود، ولفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض والأطهار، ولكن السنة بيّنت هنا بأن المراد به الحيض. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في على هذه المسألة، وتكلم بما تتعين مراجعته لأنه مفيد. قال: وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة، وقلنا بوقوع الطلاق، الشيخ ابن عثيمين من يقول بعدم الوقوع، وأيضا شيخ الإسلام ابن القيم الصواب أنه يقع، وقلنا بوقوع الطلاق، فإن بقية الحيضة التي طلقها فيها لا يعتد بها، لأن الله تعالى يقول ثلاثة قروء، وهنا لو اعتد بها لكانت قرئين ونصف أو قرئين ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق. ومعلوم أن الحيض لا يتبعض. أما إذا قلنا بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت من العدة، لأن الأطهار ثلاثة بين كل حيضتين قر، فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر الذي بعدها، والطهر الذي بعد الثانية، والطهر الذي بعد الثالثة، فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة. ولكن القول الأول هو الصواب، وأن المراد بالأقراء الحيض. وفي المسألة قول آخر يقول: إذا شرعت في الحيضة الثالثة ويعتبر الطهر الذي طلقت فيه يعتبره واحدا، في قول ثالث بالتفصيل وهو إن كان قد جامع في هذا الطهر فإنه يلغى وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة، وإن لم يجامعها فإنه يحتسب وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة. فمثلا طلقها في الظهر، نقول هذا واحد، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث، فإذا شرعت في الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلق فيه انتهت عدتها، وإذا لم تنتظر الحيضة الثالثة، وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها، فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها. فالمسألة عند هؤلاء على ثلاثة أقوال، ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهرا كاملا. الآن إذا طلقها في حيض، هل تلك الحيضة تحسب أو لا تحسب؟ إذا لم تحسب ستمر بطهر بعدها، ثم تأتي الحيضة الأولى ثم طهر، ثم تأتي الحيضة الثانية ثم طهر، ثم أول حيضة الرابعة تكون انتهت عدتها، أول ما يأتي الحيض الحيضة الرابعة انتهت عدتها. قال علامة الصنعاني رحمه الله في الأثر هذا الذي عن عائشة رضي الله عنها: إنما الأقراء الأطهار. قال: أخرجه مالك في قصة بسند صحيح، والقصة هي ما أفاده سياق الحديث. قال الشافعي: أنبأنا في نسخة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تعالى يقول: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال الشافعي، الشافعي من يقول بماذا؟ من الذي انتبه للكلام الأول؟ يقول أنها الأطهار. ومن؟ والإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الذي استقر عليه قول الإمام أحمد ما هو؟ أنها، أن القرء هو الحيض. وهذا القول من يقول به أيضا؟ أبو حنيفة. ومن الذي ذكر عنه من الصحابة؟ الخلفاء. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. ما هو هذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أن القرء الطهر. قال: يريد الذي قالته عائشة. انتهى. واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، مع الاتفاق أن القرء بفتح القاف وضمها، القرء، يطلق لغة على الحيض والطهر، وأنه لا خلاف أن المراد في قوله تعالى ثلاثة قروء أحدهما لا مجموعهما، يعني لا خلاف أن قوله تعالى ثلاثة قروء المراد به إما الطهر إما الحيض، لا يمكن أن يكون معناه الطهر والحيض مرة واحدة، لا مجموعهما، إلا أنهم اختلفوا في الأحد المراد منهما فيها، يعني ما المراد به، هل هو الحيض أم الطهر. فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة، فقهاء السبعة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول مالك، وقال: هو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالأقراء في الآية الكريمة الأطهار، لأن فقهاء المدينة السبعة هم في المدينة، مستدلين بحديث عائشة هذا. قال الشافعي: إنه يدل لذلك الكتاب واللسان. ما المراد باللسان؟ اللغة، أي اللغة. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقد قال في حديث ابن عمر: ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وتلا صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن. قالوا: هذه قراءة شاذة. قال الشافعي: أنا شككت. طيب، لي قبل عدتهن أو قبل عدتهن، ما المراد به؟ معناه أنها عند أن تنتهي حيضتها، يعني يطلقها بعدها. قال الشافعي: أنا شككت، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: فطلقهن لقبل عدتهن، وهو أن يطلقها طاهرة، وحينئذ يستقبل عدتها، فلو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. وأما اللسان فهو أن القرء اسم معناه الحبس، تقول العرب وهو يقرئ الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول يقرئ الطعام في شدقه، يعني يحبس الطعام فيه، وتقول إذا حبس الشيء أقرأه أي خبأه. وقال الأعشى: أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. لما ضاع فيها من قروء نسائك، إيش شاهد فيه؟ لما ضاع فيها معناه أنه في الغزوات مشغول عن قروء نسائه، معناه عن أطهارهم. فالقرء في البيت بمعنى الطهر، لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن، أي آثر الغزو على القعود، فضاعت قروء نسائه بلا جماع، فدل على أنها الأطهار. وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين إلى أنها الحيض، وبه قال أئمة الحديث، وإليه رجع أحمد، ونقل عنه أنه قال: كنت أقول إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض، وهو قول الحنفية وغيرهم. واستدلوا بأنه لم يستعمل القرء في لسان الشارع إلا في الحيض، كقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لم يستعمل القرء في لسان الشارع إلا في الحيض، كقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذا هو الحيض والحمل، لأن المخلوق في الرحم هو أحدهما. المرأة إذا حملت ما ينزل الحيض، وإذا نزل الحيض دل على أنها غير حامل، وبهذا فسره السلف والخلف. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، ولم يقل أحد أن المراد به الطهر. عندكم أن ولا إن؟ طيب. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وسيأتي وهو صحيح. وأجاب الأولون عن الآية بأنها أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن، وهو الحيض أو الحبل أو كلاهما، لكن كلاهما هذا نادر أن المرأة تحمل وتحيض، وإلا فهي إما أن تحمل وإما أن تحيض. لو طلقها زوجها في طهر جامعها فيه، أو مات زوجها، فهم يريدون أن فالمراد معرفة هل هي حامل أو غير حامل. فإذا رأت الحيض معناها أنها غير حامل. ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك، ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القرأ المذكور في الآية هو الحيض، فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة. فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة، فتكون دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر. وأجابوا عن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعي، يعني دع الصلاة أيام أقرائك. كيف يتأول هذا الحديث؟ هذا الحديث صريح، قال وأجابوا عن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعي بأنا مالك عن نافع ابن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لتنتظر عددا الليالي أو عداد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي. وهذه رواية نافع، ونافع أحفظ من سليمان عن أيوب الراوي لذلك اللفظ. هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول وعن الحديث الثاني بأنه لا يشك أن الاستبراء ورد بحيضة، وهو النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو قول جمهور الأمة. والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر، وبأنها تتكرر فتعلم فيها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. قال واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المنازعون في المسألة من الطرفين، كل يستدل على ما ذهب إليه، وغاية ما أفاده الآية والحديث في نسخ الأدلة أفادت الأدلة أنه أطلق القرء على الحيض وأطلق على الطهر، وفي الآية محتمل كما عرفت، فإن كان مشتركا كما قاله جماعة فلا بد من قرينة معينة، وإن كان في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فالأصل الحقيقة، ولكنهم مختلفون. مختلفون في ماذا؟ مختلفون في ماذا؟ هل هو في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المراد به حقيقة الطهر مجاز الحيضة، أو حقيقة الحيضة ومجاز الطهر؟ يعني الخلاف حاصل، خلاف شديد، ولكنهم مختلفون هل هو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو العكس. قال الأكثرون بالأول. إيش معنى؟ على أن المراد بالقرء الحيض وهم الأكثرون. وقال الأقلون بالثاني. ما هو الثاني؟ أنه مجاز في الحيض حقيقة في الطهر، والأقلون على الطهر. طيب، وقال الأقلون بالثاني، فالأولون يحملونه في الآية على الحيض لأنه الحقيقة، والأقلون على الطهر، ولا ينهض دليل على تعين أحد القولين. لكن ذاك اللفظ إذا صح وهو صحيح أيام أقرائك فهو معين، لأن غاية الموجود في كتب اللغة الاستعمال في المعنيين، وللمجاز علامات من التبادر وصحة النفي وغيره، ولا ظهور ما أفاده لهما هاهنا. وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنه الحيض واستوفى المقال ولم يقهرنا دليله. عندكم هكذا يقهرنا؟ يقهرنا لكم، يعني معنى أنه كأنه معنى ما قنعنا.
ما هو الخلاصة في هذه المسألة؟ أبا عبد الرحمن،
الخلاف ليس باليسير، أما الخلاف هو قوي، والصحابة مختلفون، ولكن لفظ الحديث ذاك هو صحيح. وهل كلام الإمام الشافعي، هل أحد أعل الحديث بما قاله أنه ليس هذا اللفظ؟ الكلام الشافعي موقوف. ما الذي قال؟ دارقطني. إذن على الجميع، ولفظ الشافعي الذي هو دعي الصلاة أيام أقرائك لكن أقصد وكلام الإمام الشافعي ما هو على حديث عائشة، وقال أنه روي بلفظ آخر، هل قالوا فيه أنه موقف؟ هذا المسألة إن شاء الله تنظر في هذا الذي كلام الإمام الشافعي، هل أحد ذكره من أهل العلل؟ الحديث ذاك هو ثابت فيما نعلم، دعي الصلاة أيام أقرائك، وهذا يؤيد قول من قال من الصحابة أنه الحيض، لأن الصحابة إذا اختلفوا نرجع إلى من كان قوله أشبه بالحديث والدليل، والآية غير واضحة، الآية محتملة للطهر والحيض، لكن الحديث يعين أن المراد به الحيض. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.